التغير بمضي الزمن او بالريح او بالشمس او بزيادة الماء وغمره، فانه يطهر. وعرض هذا على المجامع الفقهية في زمننا هذا، وطلبوا التقارير الطبية من أهل الاختصاص في معالجة المياه، فذكروا أن المياه تعالج ويستخرج منها جميع مكونات النجاسة، وأنها تنزع منها فتعود مياها صافية نقية ليس فيها أثر للون ولا ريح ولا طعم من النجاسة. فتوصل فقهاؤنا وفقهم الله إلى جواز استعمال هذه المياه إذا كانت بهذه الصفة، استعمالها في إزالة النجاسة وفي رفع الحدث. قال: وأما في الشرب فإن الأولى عدم شربها احتياطا ومحافظة على الصحة. هذا بعد معالجتها. وأما استعمالها بدون معالجة لسقي الأشجار والزروع ونحو ذلك، فإنه إذا كان غالب سقيها منها فإنها لا تحل، وإذا كان غالب سقيها من غيرها وتسقى من هذه المياه أحيانا فإنها تحل. هذه المياه غير المعالجة، والتي هي لا تزال أثر النجاسة فيها. هذه جملة من الأحاديث المهمة في هذا الباب، وهي ينبغي لكل إنسان أن يحفظها وأن يفهمها، لأنه معرض لها، وخاصة مسائل الطهارة يجهلها كثير من الناس في منازلهم، فينبغي لهم أن يعلموها، وكلنا معرض إليها في كل وقت. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: هل لميتة البحر شروط لجواز أكلها؟ كأن لا تكون قد تغير طعمها أو ريحها ونحوه. ميتة البحر إذا كانت في البحر لا تتغير في الغالب، لأن ملوحة البحر تحافظ عليها طرية، كما جاء في قصة الصحابة الذين وجدوا حوتا قد رمى به البحر على جانب الشاطئ فأكلوا وحملوا معهم من الزيت ما تزودوا به إلى أهلهم، وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل ويقول: هل ينجس الماء إذا تغير لونه بمخالطة الطحالب؟ نقول: الطحالب من الأعشاب التي تنبت في البحر أو في الماء، فكون الماء يتغير منها لا يؤثر في طهوريته، وكذلك كونه يتغير بجريه في الأرض ويحمل معه التراب والطين والطمي، هذه لا تغير طهوريته ولا تؤثر في طهوريته. يقول: هل ينجس ماء البحر من مورد الإبل والحمير؟ غير وارد السؤال هذا، لكن لو قال ماء البئر، أما ماء البحر لا تؤثر فيه مياه، لا تؤثر فيه الإبل ولا الحمير، والغالب أنها لا ترد إليه، لكن لعله يريد البئر. على كل حال، بالنسبة لروث الإبل والغنم والخيل والبقر هذه طاهرة، وأما الحمير فإن روثها نجس، فإذا وقع روث الحمير أو البغال في الماء فإنه ينجسه. هذا إنسان يقول: أدى العمرة ولم يكشف كتفه الأيمن سهوا، فهل عليه شيء في ذلك؟ نقول: كون الإنسان يكشف كتفه الأيمن هذا سنة من سنن الطواف في طواف العمرة وفي طواف القدوم، فالإنسان إذا أحرم يغطي كتفيه، فإذا وصل إلى المطاف وأراد أن يبدأ الطواف فإنه يكشف كتفه الأيمن، فإذا انتهى من الطواف قبل أن يصلي الركعتين يغطي كتفه، ويصلي الركعتين ويسعى وهو مغطي لكتفيه، وهذا من السنن، فإذا أن إنسانا نسي فلا شيء عليه. يقول: أنا قادم لأداء العمرة ولمدة أسبوع، فهل الأفضل لي أن أؤدي السنن الرواتب وصيام التطوع أم لا؟ نقول: بل الأفضل أن تؤديها، لأنك ستبقى أكثر من 4 أيام، فأنت في حكم المقيم، فتحافظ على جميع السنن، وإذا أردت أن تصوم فإنك تجتهد في ذلك، لأن حكمك حكم المقيم. يقول: إنسان كان في نيته أن يزور المسجد النبوي ولكنه لم يزره، فما الحكم وقد زار المسجد الحرام؟ نقول: زيارة المسجد النبوي ليست مرتبطة بزيارة المسجد الحرام، فكل منهما منفصل عن الآخر، فإذا أديت العمرة ولم تذهب للمسجد النبوي فعمرتك تامة وعملك صحيح ولا شيء فيه، وإذا أتيحت لك فرصة أخرى تزور فيها المسجد النبوي تعمل ذلك في وقته فلا شيء عليك إن شاء الله. هذا سائل يسأل، يقول: اني اريد ان اؤدي عمرة لوالدي هل هذا صحيح وهو متوفى؟ نقول الانسان يجوز له ان يؤدي عمرة عن والده او والدته او قريبه المتوفى او الحي العاجز اذا وكله، ولكن العمرة الصحيحة هي التي تأتي بها عندما تقدم الى مكة، هذه هي العمرة التامة الفاضلة. اما ما يعمل بعض الناس من انه بعد ان ينتهي من عمرته يذهب ويأتي بعمرة ثانية وثالثة من ادنى الحلم، فهذا العمل وان كان جائزا لكنه ليس فاضلا، بمعنى انها تصح العمرة لكنه عمل غير فاضل. واما العمل الفاضل فهو انه اذا قدر لك وخرجت لامر من الامور خارج مكة واردت ان تعود اليها ان تأتي محرما، فلو ذهبت الى جدة او الطائف او خارج الحرم من اي جهة لغرض من الاغراض واردت ان تعود فانك تأتي محرما، ولو كان ذلك في اليوم مرتين ونحو ذلك. هذا يقول إنسان يحافظ على الصلاة في الصف الأول ولكن هذا يفوت عليه حضور حلقات العلم، فأيهما أفضل، طلب العلم أم الجلوس في الصف الأول؟ نقول بل طلب العلم أفضل، لأن طلبك للعلم ينقلك من جاهل إلى عالم، فتتعلم كثيرا من المسائل التي تجهلها، وبهذا يتوفر عندك حصيلة من العلم تعبد بها ربك. وأما مجرد بقائك في الصف الأول فإنك تدرك هذه الفضيلة، لكن تعلمك لمسألة من مسائل العلم خير من 100 ركعة، وتعلمك بابا من أبواب العلم خير من 1000 ركعة، فعليك أن تحرص على طلب العلم. وإذا انتهت الحلقة اجتهد في الحصول على مكان في الصف الأول أو ما يليه. والإنسان إذا اجتهد سوف ييسر الله تعالى له أمره، وسيحصل لك الجمع بين الفضيلتين، طلب العلم والتقدم للصف الأول. هذا يسأل يقول عن فضيلة الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، هل هذا يشمل بقية مساجد مكة أم هذا خاص في المسجد الحرام؟ نقول المضاعفة في 100,000 صلاة يشمل جميع المساجد التي هي داخل الحرم في أي ناحية من نواحي مكة، ولكن هذا المسجد يزيد عليها أنه أول بيت وضع للناس، وقربه من الكعبة، وكثرة الجماعة فيه، فهذه تزيد على بقية المساجد. هذا يسأل يقول إذا أن إنسانا دخل الحرام وأراد أن يطوف تحية للمسجد فهل لابد أن تكون 7 أشواط؟ نقول الإنسان إذا أراد أن يطوف بالبيت فلا بد أن يطوف 7 أشواط، فلا يعتد بما دون ذلك. والإنسان إذا وجد من نفسه النشاط والرغبة في الطواف عليه أن يطوف، فإن كان يشق عليه يصلي 2 ركعة ويجلس، لا أنه يطوف شوطا أو شوطين أو نحو ذلك. فإن البدء في العبادة وتركها من دون سبب هذا ورد النهي عنه في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. يقول هل يشترط للإنسان أن يدخل من باب العمرة عندما يكون محرما بالعمرة أم يدخل من أي أبواب الحرم؟ نقول بل يدخل من أي أبواب الحرم شاء، لكن الأفضل من باب السلام. وأما تسمية هذا الباب باب العمرة فلأنه هو الطريق الذي يتجه الناس منه إلى التنعيم، أو هو الباب الذي يعتبر أقرب الأبواب لقاصد التنعيم، ويعتبر أو تسمى تلك الجهة العمرة. فتسمية الأبواب ليس لها معنى مقصود في التعبد. أما باب السلام فهو أفضل الأبواب. يقول هل المقيم في مكة أداء عمرة كل فترة من الزمن أم يكفيه الطواف يوميا؟ نقول ينبغي للإنسان الذي أكرمه الله بالبقاء بجوار هذا البيت أن يجتهد في تحصيل ما فيه من خير، ومن أعظم الخير الطواف، فيجتهد كلما استطاع أن يطوف بالطواف. وإذا قدر له أن خرج من الحرم لأمر من الأمور أن يأتي محرما بعمرة. يقول الطباع هل يوجد حديث يدل على أن المعتمر لا بد من أن يغطي كتفيه في الصلاة، وما الصحيح في ذلك؟ الاطباع إنما يكون كما قلت قبل قليل في الطواف، طواف القدوم، طواف العمرة التي جاء بها الإنسان من الآفاق. فإذا انتهى من الطواف وأراد أن يصلي فإنه انتهت السنة في الاطباع، وصارت السنة أن يغطي كتفيه. والله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد به عند الصلاة. فالإنسان إذا أراد أن يصلي يغطي كتفيه لأنه من الزينة تغطيته. وسنة الطباع قد انتهت وليس هذا موضعها. هذا يسأل ويقول لماذا يبدأ مصنف كتب الحديث في حديث إنما الأعمال بالنيات، ويبدأ مصنف كتب الفقه بالمياه، ما سر ذلك؟ السر واضح، حديث إنما الأعمال بالنيات من الكتب، من الأحاديث الجامعة وقواعد الإسلام العظمى التي عليها مدار كل عمل. فقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات يتحدد بها العمل والمقصود بالعمل. فأنت عندما تريد أن تعمل عملا إما أن تقصد به سنة أو تقصد به فريضة. فمثلا إذا أردت أن تصلي ركعتين فإن هذه بنيتك تكون سنة الفجر مثلا أو فريضة الفجر، فبها فبالنية تحدد العمل والصورة واحدة. وأيضا بالنية يتحدد المقصود بالعمل. فالمؤمن يصلي لله ينوي بعمله التقرب إلى الله، والمنافق يصلي لأجل الناس وينوي به التمويه على الناس ولا يريد به ثوابا. فمدار الأعمال والعبادات كلها على النية، فبالنية يتحدد مقصودك بالعمل ويتحدد نوع العمل. فهل أنت تقصد بهذا العمل وجه الله أو تقصد به النفاق والرياء والسمعة؟ وأيضا يتحدد به نوع العمل الذي تقوم به من فرض أو واجب أو مندوب أو مباح. فالإنسان الذي يأكل قبل الفجر قد ينوي بأكله هذا التقوي على عبادة الصيام فيكون مثابا، وقد يقصد به ملء بطنه للتلذذ بنوع الطعام فهذا مباحا ولا ثواب فيه، والعمل واحد. فلهذا صدر المصنفون بالحديث رحمهم الله كتبهم بهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات. وأما الفقهاء رحمهم الله فإنهم جعلوا أول باب يتكلمون عليه هو باب المياه وكتاب الطهارة، لأن الطهارة هي مفتاح الصلاة وأهم الأعمال هي الصلاة. فبينوا ما هو المطلوب من الإنسان أن يعمله لكي يباشر عبادته. يقول: هل تصح الصلاة على أسطح المساجد من غير ضرورة بما فيها المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ نقول نعم، ما دام أنه داخل المسجد والاقتداء بالإمام ممكن، فيرى الذين في السطح بعض المأمومين أو يرون الإمام، فإن الصلاة حينئذ صحيحة. يقول: ما الفرق بين بول الصبي والجارية، وما هو سبب التفريق بينها إن كان هناك تفريق؟ الطفل إذا كان لم يطعم الطعام فإنه إن كان ذكرا ونجس ما حوله فإنه يكفي فيه أن يرش عليه الماء. وأما الجارية ولو كانت لم تأكل الطعام فإنه لا بد من غسله، فإذا أكل الغلام الطعام فإنه أيضا لا بد من غسله. هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الأطباء حديثا أن هناك فرقا بين بول الغلام والجارية في قوة الأحماض النجسة في بول الجارية وقلتها في بول الغلام، فإذا أكل الطعام صار بوله أيضا أحماضه قوية والنجاسة فيه أكثر تركيزا. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن الغلام في الغالب بوله ينتشر فيما حوله، بينما بول الجارية يكون في مكان واحد. ولكن هذا لا يكفي فرقا، لأن الغلام بعد أكله الطعام أيضا ينتشر بوله في أماكن كثيرة. لكن المقصود هو أنه ما دام أنه لم يطعم الطعام فإنه يكفي فيه النظر. هذا إنسان يسأل في الطلاق، يقول: إنسان اختلف مع ابنه وقال: لو ذهبت إلى بيت عمك فأمك طالق، ثم بعدها أراد أن يذن له ورجع عن الطلاق، فهل يترتب عليه شيء وجزاكم الله خيرا؟ نقول: عليك أن تراجع القاضي، أقرب قاضي إليك، وتشرح له موضوعك بالتفصيل لأجل أن يفيدك في مثل هذا. لكني أنصحك وأنصح الجميع ألا نستعمل الطلاق إلا في موضعه وعند الحاجة إليه، وأنت تستطيع أن تهدد ابنك بغير الطلاق. يقول: هل تصح الصلاة على روث الحيوان الطهور مثل الأغنام والإبل؟ نقول: أما معاطن الإبل فلا تصح الصلاة فيها. وإن كان روثها طاهرا لكنها لا تصح الصلاة فيها، كما أنه إذا أكل لحمها الإنسان انتقض وضوءه. وأما الأغنام فإنه يصح للإنسان أن يصلي فيها. يقول: ما حكم التعلق بباب الكعبة وأستارها والدعاء فيها؟ نقول: الإنسان يسن له أن يلتزم ما بين الباب والحجر الأسود، وأما ما عداه فليس من الأعمال المشروعة، فلا يشرع للإنسان تحت الباب ولا في الجهات الأخرى كلها أن يلتزمها أو يتعلق بأستار الكعبة ونحو ذلك، فهذا كله من الأمور غير المشروعة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.